ذكرنا في الدرس الماضي تتمة للآية السابقة من بيان الشبهات والجواب عنها، وكذلك ما يتعلق بالتوسل والوسيلة تعريفا وذكرا للأنواع. وبقي شبهة، هذه الشبهة تردها الآية التي ذكرت. يقول: من يدعو الصالحين أنا لا أشرك بالله شيئا، الشرك عبادة الأصنام، وأنا أتقرب إلى هذا الرجل الصالح لأستفيد منه ولينفعني، فليس هو بصنم ولا وثن. والجواب أن يقال في هذه الآية رد على من زعم بأن العبادة من دون الله إنما هي عبادة الأصنام والأوثان، فقد ذم الله عز وجل في هذه الآية أناسا يدعون الصالحين ويعبدون الصالحين، والصالحون هم منشغلون بعبادة الله عز وجل، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هذا فيه رد عليهم. ويقال أيضا الشرك ليس محصورا في عبادة الأصنام والأوثان، بل قد وصف الله عز وجل من عبد عيسى ومن عبد الملائكة من دونه وصفهم بأنهم مشركون، فما الذي يخرجهم من هذا الوصف؟ ثم ذكر المصنف رحمه الله آية أخرى لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، فقال رحمه الله: وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. في هذه الآية مناسبة للباب، مناسبة للباب، حيث عبر إبراهيم عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله بمعناها الذي دلت عليه ووضعت له من البراءة. تسمعون هكذا؟ هو مزعج هذا مزعج. أقصد خالد مزعج الذي فوق النساء يوصل. طيب، هناك مناسبة للآية مع الباب. في هذه الآية مناسبة، عبر إبراهيم عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله بمعناها الذي دلت عليه ووضعت له من حيث البراءة من كل ما يعبد من دون الله عز وجل كالكواكب والأصنام والأوثان، فعبر عن المنفي بها بقوله إنني براء مما تعبدون. هذه إشارة إلى تفسير كلمة لا إله، ينفي جميع ما عبد من دون الله، بل ويتبرأ من ذلك. وعبر عما أثبته في كلمة التوحيد بقوله إلا الذي فطرني، فلم يستثني في المعبودات إلا الذي فطره، وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة. إذن لقد فسر إبراهيم عليه السلام، فسر هذه الآية أو فسر الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله تفسيرا واضحا وبينا لا لبس فيه ولا غموض. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقول ربنا تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم، يخبر الله عز وجل عن إبراهيم الذي هو خليله وهو إمام الحنفاء وهو أبو الأنبياء الذي وصف بذلك لكون الأنبياء بعثوا من بعده وهم من نسله، والذين وصفوا بأنهم أبو الأنبياء ثلاثة: آدم ونوح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وإبراهيم أخبر الله عز وجل عنه هذه البراءة من المعبودات الباطلة، لأن أهل الكتاب انتسبوا إليه والمشركين انتسبوا أيضا إليه، وكل مبطل لم يعمل بلا إله إلا الله انتسب إلى إبراهيم. فاليهود يقولون إن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يقولون إن إبراهيم كان نصرانيا، والمشركون يقولون إن إبراهيم كان على ما نحن عليه. فالله عز وجل أراد أن يبين أن إبراهيم كان حنيفا مسلما متبرئا من جميع المعبودات الباطلة، مثبتا العبادة وإفرادها لله عز وجل. فذكر الله جل وعلا هذا القول: وإذ قال إبراهيم لأبيه. ومن هو أبوه عندك؟ آزر، كما جاء بذلك صريحا في القرآن وفي السنة. أما القرآن فقول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. وأما من السنة ما ثبت في صحيح الإمام البخاري: فيلقى إبراهيم أباه آزر، يلقى إبراهيم أباه آزر أي يوم القيامة. هذه التسمية هي التسمية الصحيحة، ووجد من يقول بأن هذا ليس اسما له بل هو لقب، وقد نسب ابن كثير هذا القول إلى جمهور أهل النسب على أن اسم أبي إبراهيم تارح، وأهل الكتاب يقولونها بالخاء المعجمة تارح. وكما ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى قال: والصواب أن اسمه آزر. ثم قال: ولعل له اسمين علمين أو أحدهما لقب، أحدهما لقب والآخر علم. قال ابن كثير معلقا على هذا الكلام قال: وهذا الذي قاله محتمل، هذا الذي قاله محتمل، لكن يجاب بأن الصواب هو ما أخبر الله سبحانه وتعالى به، هذا هو الصواب. وأما النظر إلى أقوال أهل الكتاب وإلى الروايات الإسرائيلية فهي كثيرة، وربما يظهر فيها عدم الإسناد، وبما أن الله عز وجل قد صرح باسمه فلا حاجة لذكر الخلاف من الروايات الإسرائيلية. وهنا سؤال: لماذا بدأ بأبيه وإذ قال إبراهيم لأبيه؟ بدأ بأبيه إشارة إلى أن الأقرب مقدم في الإنذار على غيرهم، يقدم في الإنذار، كما قال الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. يبدأ بالأقرب لماذا؟ لأنه أحق الناس بإخلاص النصيحة له. وقد ذكر الله عز وجل شأن إبراهيم وهو يخاطب أباه ويحاوره ويجادله، يخاطبه بألطف عبارة وأفضل إشارة: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. والنداءات التي وجهها إبراهيم كثيرة إلى أبيه، فإذا ذكر الأب أولا إشارة إلى أن الأقرب أحق بالنصيحة من غيره. الأمر الثاني للتنبيه على أن الإيمان لا يمنع من التبرؤ من عبادة غير الله ولو كانت من أقرب الناس، ولو كانت من الأقربين يتبرأ من عبادة غير الله عز وجل ولو كان الواقع في عبادة غير الله أقرب الناس إليه، هو من أقرب الناس إليه. وهذا يدل على تمام الإيمان وكماله. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فالتبرؤ، فالإيمان يدعو إلى التبرؤ من الكفر وأعمال الكفر ومن الكافرين ولو كانوا من الأقربين، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهنا سؤال أيضا: هل تبقى الأبوة مع الكفر؟ هل تبقى الأبوة مع الكفر والأخوة مع الكفر؟ الجواب نعم، الأبوة النسبية والأخوة النسبية تبقى مع الكفر، وقد أثبتها الله عز وجل في كتابه، ومنها هذا الموضع أثبت أنه أبا لإبراهيم، مع أن هذا الأب مشرك كافر بالله عز وجل، وذلك الابن نبي صالح، ومع ذلك أثبتت هذه الأبوة النسبية. وأما الأخوة النسبية ففي مواضع من سورة الشعراء أن الله عز وجل قال: كذبت قبلهم قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح. هذه الأخوة أخوة ماذا؟ أخوة نسبية. فالأخوة والأبوة النسبية ثابتة وباقية، بل إن الله عز وجل قد وصى بالأب مطلقا أن يحسن إليه، أن يحسن إليه سواء كان مؤمنا أو كافرا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في جانب العقيدة، في جانب التوحيد، إذا أرادوا منك الميل عنه والوقوع في الشرك فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال الله عز وجل: إذ قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. وهؤلاء القوم كانوا كما قيل في أرض بابل، وقيل في أرض حران، والثاني أشهر في أرض حران. وقد هاجر إبراهيم من ذلك المكان إلى بلاد الشام كما أخبر الله عز وجل عن هجرته. هاجر من ذلك البلد الذي كان يعبد فيه غير الله عز وجل من أصنام وكواكب وشمس وقمر إلى بلد أخرى وهي بلاد الشام. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، وقال إني مهاجر إلى ربي. وفي قول الله عز وجل وقومه إشارة إلى أن إبراهيم كان مبعوثا إلى قومه خاصة، إشارة إلى ذلك. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقول الله تعالى: إنني براء، إنني براء، هنا أكد البراءة من الشرك ومن عبادة غير الله عز وجل بحرف التأكيد وهو إن. وقال براء، وهذه الكلمة كلمة البراء والبر والتبرؤ تدل على التباعد عن الشيء ومزايلته، التخلي مما يكره مجاورته، التخلي عن ذلك مما يكره مجاورته يقال له براء أو بر أو تبري وتبرؤ. ولذلك قيل: برأت من المرض وبرأت من فلان، إذا تخلى عنه. وكلمة براء مصدر نعت به للمبالغة، هو مصدر نعت به وصف به للمبالغة في الشيء، فهو بمعنى إنني بريء، إنني بريء. لماذا لم يقل إنني بريء بل قال إنني براء؟ قالوا لأن كلمة براء أبلغ من كلمة بريء، فإن معناها قطع الصلة تماما والبعد والمجانبة عن المتبرأ منه، البعد والمجانبة الحقيقية عن المتبرأ منه. هذا معنى البراء والبراءة في لغة العرب. وأما معناه في الشرع فهو يفسر بالبعد والبغض والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار، بعد الإعذار والإنذار. وكلمة البراءة من الشرك هي الكلمة المشروعة، وهي أفضل من قول الخلوص من الشرك أو مما يعبدون. لم يقل إبراهيم إنني سأخلص مما تعبدون، بل قال إنني براء، لأن البراءة أبلغ من الخلاص، فالخلوص لا يلزم منه المباعدة بالكلية بخلاف البراءة فإنها تقتضي ذلك. وهذه البراءة والمعاداة والبغض هي من أصول الدين، من أصول الدين أن تبغض من أشرك بالله عز وجل، وتبغض جميع أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا مطلوب شرعا، وهو من الأصول العظيمة أن تعادي وأن تتبرأ من الشرك وأهله. فلا ينبغي للمؤمن الموحد أن يكون مواليا لأعداء الله، مواليا للمشركين وشركهم، لا ينبغي له ذلك. وهناك مظاهر ذكرها أهل العلم تعد من الموالاة للكفار، وهي إما أن تكون كفرا بالله سبحانه وتعالى وردة تخرج المرء عن الإسلام، وإما أن تكون معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. ومن هذه المظاهر التي تشير إلى موالاة الكفار وعدم البراءة منهم، لم تتحقق البراءة الكلية من الشرك وأهله، التشبه بهم في الملبس والكلام أو فيما هو من خصائصهم ومن عاداتهم. فهذا إذا كان هناك تشبه معناه أنه لا توجد براءة تامة، لا توجد براءة تامة ولا مباعدة تامة عن المشركين وعن أعمالهم، لأن الذي يتشبه بهم يدل تشبهه على محبة في الباطن، على محبة لهم في الباطن. ومن المظاهر أيضا الإقامة في بلادهم، في بلاد الكفار، كيف يكون متبرئا من الكفار وهو مقيم في أوساطهم، لا يستطيع أن يظهر دينه ولا أن ينشره، وهو يستطيع أن يهاجر. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهنا ذم الله عز وجل من لم يهاجر، وذم المقيمين في أوساط الكفار، لأن الهجرة واجبة عليهم. ومن المظاهر السفر إلى بلادهم بغرض النزهة والمتعة، السفر إلى بلاد الكفر لغرض النزهة والمتعة، ذلك محرم. وهذا المظهر يدل على أن صاحبه ليس متبرئا من الكفار، بقي له رغبة ومحبة فيهم، وذلك لأنه يحب أن يطلع على بلادهم وأرضهم وتطورهم وحضارتهم. نعم. ومن ذلك أيضا إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين، وهذا إذا صار الحال كذلك يصير الشخص مرتدا كافرا بالله عز وجل إذا ناصرهم على المسلمين وأعانهم على ذلك ومدحهم وذب عنهم دافع عنهم، فهذا كفر وردة كما بين أهل العلم. ومن مظاهر موالاة الكفار الثقة بهم وتوليتهم بعض المناصب التي فيها أسرار المسلمين، أو اتخاذهم بطانة من دون المسلمين، يتخذ له بطانة من أهل الكفر من أهل الشرك. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ومن ذلك أيضا من المظاهر هذه التي تدل على أن الشخص ليس متبرئا من الشرك وأهله ومن الكفر وأهله، مشاركتهم في أعيادهم أو مساعدتهم في إقامتها، هذا أيضا يدل على أنه لا يوجد تبرؤ من المشركين. ومن ذلك أيضا الإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة والإعجاب بأخلاقهم، كل صدق وأمانة، هذا التعبير هذا يدل على محبة أين؟ في الباطن في القلب، على أن لهم مكانة في قلبه، حتى يقول لديهم صدق عجيب وهو معجب بذلك، وأمانة في البيع والشراء وهو معجب بذلك، هذا يدل على أن هناك مجال في المحبة والرغبة لهؤلاء الكفار. ومن ذلك أيضا التسمي بأسمائهم والتأريخ بتاريخهم، ومن ذلك أيضا الاستغفار لهم والترحم عليهم كما يترحم القرضاوي على بعض الكفار، يترحم عليهم ويستغفر لهم. والله عز وجل يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم، فهذه مظاهر ينبغي على المسلم أن يتخلص منها، لأن فيها الموالاة للكفار وعدم البراءة التامة منهم، وهذه البراءة أو المعاداة تكون على قسمين، المعاداة في الشرع تكون على قسمين: معاداة وبراءة خالصة تامة كاملة، وهذه تكون من الكفار ومن أعمالهم، لابد أن تكون المعاداة خالصة. وهناك معاداة من وجه دون وجه، معاداة من وجه دون وجه، وهذا في عصاة المسلمين، في من يقع في بعض المعاصي والذنوب. وقوله سبحانه وتعالى: مما تعبدون، أي من الأصنام والأوثان والكواكب والنجوم، لأنه وجد في قوم إبراهيم من كان يعبد الأصنام، ووجد من كان يعبد الكواكب والشمس والقمر، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن الكريم. ولماذا ذكر الله عز وجل التبرؤ من المعبودات ولم يذكر التبرؤ من العابدين لها؟ إنني براء مما تعبدون. نعم، أحسنت. لأن التبرؤ من المعبودات هو تبرؤ من العابدين لها، تبرؤ منهم، إذا تبرأ من معبوداتهم معناه أنه تبرأ منهم. ولأن التبرؤ من المعبودات فيه نوع تحد لهم وللآلهة التي يعبدونها من دون الله، يتحداهم أن يمسوه بسوء. كسر الأصنام، فهل قامت الأصنام لتضارب أو لتنتقم من إبراهيم؟ هل فعلت ذلك؟ اجتمع المشركون كلهم على إبراهيم وجمعوا له نارا عظيمة وألقوه فيها، لكن الله عز وجل جعل كيدهم في خسار. هذا فيه التحدي لهم ولآلهتهم. وقوله سبحانه وتعالى إلا الذي فطرني، معنى الفطر الشق عن الشيء، يقال فطرته فانفطر، وهو بمعنى في هذا الموضع بمعنى الإبداع. إلا الذي فطرني أي أبدعني وخلقني وابتدأني وأنشأني، كلها تدل على هذا المعنى. ولماذا قال إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله؟ إنني براء مما تعبدون إلا الله. نعم، طيب، من ذلك ما ذكر بعض أهل العلم أن فيه الإشارة إلى علة إفراد الله عز وجل بالعبادة، لأنهم كانوا يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، كانوا يعترفون بذلك، فهنا أخبرهم بما هو متقرر عندهم. فكما أن الله عز وجل منفرد بالخلق، يجب عليكم أن تفردوه في العبادة. إذا كان الله عز وجل متفردا بالخلق، فمعنى ذلك أنه لا بد أن يكون متفردا عندكم بماذا؟ بالعبادة. وفائدة أخرى، وهي الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام. يقول لهم من هو الذي فطركم؟ هذه الأصنام لم تفطركم حتى تعبدوها، لم تخلقكم حتى تصرفوا لها أنواعا من القربات والعبادات. وهذا الاستثناء المذكور في هذه الآية إلا الذي فطرني يحتمل أن يكون استثناء منقطعا، ويحتمل أن يكون استثناء منفصلا. متصلا. أما الاستثناء المنقطع فيكون المعنى إنني براء مما تعبدون، من جميع ما تعبدون، ثم يقول إلا الذي فطرني ولكن الذي فطرني فإنه سيهدين، لكن الذي فطرني سيهدين، بمعنى أنهم لم يعبدوا الله عز وجل. إذا قلنا بالاستثناء المنقطع معنى ذلك أن قومه لم يعبدوا الله عز وجل. وإذا قلنا بأنه استثناء متصل فمعناه أنهم عبدوا الله وعبدوا غيره، فهو يقول إنني براء مما تعبدون، ثم استثنى واحدا مما يعبدونه وهو الذي فطر وخلق. الاستثناء ماذا يكون؟ منقطعا ومتصلا. منقطعا يكون بوضع مكان إلا لكن. كيف تعرف الاستثناء المنقطع؟ أن تضع موضع إلا ماذا؟ لكن. طيب، وإذا كان الاستثناء منقطعا معنى ذلك إيش؟ عندك عندك أنهم لا يعبدون الله عز وجل وإنما يعبدون غير الله، فلذلك جاء الاستثناء منقطعا. طيب، والاستثناء المتصل، أو أني أذكر أحيانا بعض الفوائد التي تخرج عن نطاق الفهم، عندك؟ أن إذا قلنا بأن الاستثناء متصلا معنى ذلك أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، فقال إنني براء مما تعبدون، ثم استثنى واحدا مما يعبدونه وهو الله عز وجل. طيب، يكون بهذا قد أخذنا بيانا لهذه الآية العظيمة. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.